لا شريك له، أمرنا بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة. تكلمت في اللقاء الماضي عن بعض آداب الطعام والشراب، وبقي في الحديث بقية لعلنا نأتي عليها في يومنا هذا إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. ذكرت في الحلقة الماضية بعض آداب الطعام والشراب، وكان على رأسها أكل الحلال. وأكل الحلال يكون بأمرين: بأكل الطعام وشرب الشراب الذي أحله الله، فلا يحل لك يا مسلم أن تأكل خنزيرا أو تشرب خمرا، لا يحل لك يا مسلم أن تأكل ميتة، لا يحل لك يا مسلم أن تأكل من ذبيحة لم تذبح طبقا لأحكام الشريعة، لا يحل لك يا مسلم أن تأكل ذبيحة لم يذكر عليها اسم رب العالمين، لا يحل لك يا مسلم أن تأكل طعاما يضر، حرم الشرع علينا كل ذي ناب ومخلب من جوارح الطير ومن السباع. الأدب الأول أكل الحلال، بأن تأكل ما أحل الله وتجتنب ما حرم الله، بأن تشرب ما أحل الله وتجتنب ما حرم الله. وأكل الحلال أيضا لا يكون إلا إذا أكلت الحلال بمال حلال، إلا إذا جاءك الحلال عن طريق حلال. أتأكل طعامك وشرابك بالسحت، بالرشوة، بالربا، بمال مسروق، بمال أكلته من أموال الناس بالباطل؟ اعلم أن كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. يبقى الأدب الأول أكل الحلال، الأدب الثاني عدم الإسراف في الطعام والشراب. نحن الأمة الوسط، وسط في كل شيء، وسط في العقيدة، فليس عندنا غلو النصارى الذين عبدوا المسيح وأمه والقساوسة والرهبان، كما قال رب العالمين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ليس عندنا غلو النصارى، وليس عندنا تفريط اليهود الذين قتلوا الأنبياء، بل نحن أمة وسط، نحب الأنبياء، نوقر كل الأنبياء، نؤمن بجميع الأنبياء، ولا نرفعهم فوق المكان العالية التي جعلهم رب العالمين فيها. هم بشر، هم بشر يجوعون ويظمؤون ويبردون ويحترون ويمرضون ويتبولون ويتغوطون وينسون ويموتون. عدم الإسراف في الطعام والشراب، اعتدال أيضا في الطعام والشراب، بل في مباهج الحياة عامة. قال تعالى: كلوا 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 واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأدب الثالث من آداب الطعام والشراب عدم الأكل في صحاف الذهب أو الشرب في صحاف الذهب وآنية الفضة. كيف تأكل في طبق من ذهب؟ كيف تأكل في طبق من فضة؟ كيف تشرب في آنية الذهب وفي آنية الفضة؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا، وعلمنا أنها لهم في الدنيا يعني للكافرين، ولنا في الآخرة تأكل في أطباق ذهب وتأكل بمعالق من فضة، والناس من حواليك يتضورون جوعا، تشابه الجبابرة والظالمين والطغاة. أي مخيلة، أي مخيلة، أي كبر، أي علو، أي إسراف، أي كسر لقلوب الفقراء. لا، ليس هذا من الأدب. رابعا، من أدب الطعام والشراب الاجتماع على الطعام والشراب. كلما كانت الأيدي على الطعام أكثر، كلما كانت البركات أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. نجتمع على الطعام. خمسة، من آداب الطعام والشراب استحباب الكلام على الطعام. بعض المفاجيع يقولون قال رسول الله لا سلام ولا كلام على طعام. هذا رواه مفجوع، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لك أن تتكلم وأنت تأكل وأنت تشرب، سيما إذا نزل عليك أضياف حتى تؤانسهم. ستة، من آداب الطعام والشراب تحريم الجلوس على مائدة يضار عليها الخمر. كيف تجلس يا مسلم على صفرة عليها خمرة؟ كيف تجلس يا مسلم على مائدة عليها أكواب الخمر؟ أتقر المنكر؟ أترضى بهذا الباطل؟ هذا حرام. كذلك من آداب الطعام والشراب النهي عن الأكل متكئا أو منبطحا لما فيه من كبر. وهذه ليست جلسة العبد، ليست جلسة العبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض يتورك وهو يأكل ويقول إنما أنا عبد، أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ويجوز لك أن تأكل وأنت جالس على كرسي، وأن تأكل على صفرة من 12 كرسي حتى، لكن كلما تواضعت كلما كان هذا أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفع. 8، وهذا هو الجديد، من آداب الطعام والشراب تقديم الأكل على الصلاة عند حضور الطعام. راجل راجع من شغله، رجل عاد من عمله، وضعت زوجته طعام الغداء، لسه هيجلس على المائدة، إذا بالعصر يؤذن له، أيأكل أولا أم يصلي أولا؟ اسمع إلى يسر الشريعة الإسلامية، اسمع إلى سماحة الإسلام. روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا وضع الطعام قدم الطعام على الصلاة. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول أو الغائط. تصلي وأنت محصور، تصلي وأنت حاقن، تصلي وأنت حاقب، تدفع الأخبثين، هل هذه صلاة؟ جائع والطعام وضع بين يديك، كيف تصلي وأنت جائع وطعامك بين يديك؟ تجي تدخل في الصلاة الله أكبر، تسمع عيالك ملاعقهم تصطدم بالأطباق، المعالق شغالة، والولد عمال يشرب كوباية الشوربة وعم حط يده على البطة، والله ما هتعرف تصلي، والله ما هتعرف تركز، لا لا، فإذا فرغت فانصب. الله يريدك في الصلاة وأنت في أحسن الأحوال. لا صلاة بحضرة طعام، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. كل لحد ما تشبع، كل وانبسط. قال بعض أهل العلم: من حضر طعامه وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بلقيمات لكسر الجوع فقط، وهذا كلام ضعيف وكلام مرجوح بحديث النبي. رد هذا الكلام الإمام النووي بحديث النبي، قال رسول الله، وركزوا معايا وصلوا عليه، صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، خد بالك بقى، ولا يعجل حتى يفرغ من، مش لقيمات وتجري ولما أرجع هكمل، لا، النبي قالك أقعد وكل واشرب واشبع وارتوي ولا يعجل حتى يفرغ من. الله الله. 9، من أدب الطعام والشراب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وغسل اليدين قبل الطعام ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غسل اليدين بعد الطعام ففيه نص، لكن يستحب أن تغسل يديك قبل الطعام سيما لو كان فيها شيء من الأوساخ. نعم، أما غسل اليدين بعد الطعام فقد جاءت فيه روايات صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر، غمر يعني إيه؟ رائحة الدسم، واكل سمك، واكل لحمة، واكل فراخ، دجاج، فروج، أو واكل طبيخ، أي أكل وإيدي فيها بقية الطعام ما غسلهاش بعد الأكل. من نام وفي يده غمر يعني ريح الدسم ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. شيء زي إيه؟ قد تأتيه هامة من هوام الأرض تتشمم رائحة الدسم فتلدغه. شر زي إيه؟ قد يأتيه شيطان أو جني فيؤذيه. النبي قال لك اغسل يديك قبل بعد الأكل لابد. قال: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الإسلام دين النظافة يا أخوانا، الإسلام دين الجمال، ده المسلم ومن مثل المسلم كل يوم بيغسل أعضاء الوضوء 15 مرة. تغسل وشك 15 مرة، ما هو 3 مرات في 5 صلوات، وتتمضمض 15 مرة، وتستنشق وتستنثر 15 مرة، وتغسل يديك إلى المرفقين 15 مرة، وتمسح على شعرك وتغسل أذنيك وتغسل رجليك 15 مرة. أي جمال. إذا أصبح شاب على جنابه إذا أصبح رجل على جنابه لابد أن يغتسل، لابد. ديننا دين الجمال، دين النظافة. اسمع، روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجة والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيعلم الأمة النظافة والجمال والنزاهة أكل من كتف شاة، كان لحمة مشوية يعني، وبعدها اتمضمض كويس وغسل يديه وصلى صلى الله عليه وسلم. فائدة، اسمع الفائدة دي لعلك تسمعها لأول مرة في حياتك. استحب بعض أهل العلم الوضوء قبل الطعام لمن كان جنبا. سمعتها قبل كده دي؟ استحب بعض أهل العلم الوضوء لمن أراد أن يأكل وهو على جنابه. ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر بني آدم وأنظف بني آدم وأنزه بني آدم وأجمل بني آدم، كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو على جنابه توضأ أولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل يعني أو المرأة على جنابه. الله. عاشرا، من آداب الطعام والشراب التسمية في ابتداء الطعام والتسمية في ابتداء الشراب وحمد الله تعالى بعدهما، وهذا من السنة وله أثر عظيم جدا على الطعام وعلى البدن وعلى لذة الطعام والشراب. قال ابن قيم الجوزية: وللتسمية في أول الطعام والشراب ولحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه، يعني فائدته للبدن وفي دفع مضرته. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. اسمع يا عم، إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد في آخره وكثرت عليه الأيدي، يبقى البركة تكتر، وكان من حلال. الله. ذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: إذا اجتمع في الطعام أربعة أشياء فهذا أطيب طعام وأفيد طعام. أول حاجة نذكر اسم ربنا في بدايته بسم الله، ونحمد ربنا في نهايته الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين. الثالثة أن تكثر عليه الأيادي، ثم تكثر في البركة. الرابعة أن يكون من حلال، يبقى ده طعام هنيء ومريء. كيف نسمي ربنا في أول الطعام؟ لفظ التسمية يكون إزاي؟ يكون بأن تقول قبل ما تشرب أو تأكل أو بسم الله. قال النووي: والأفضل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله فقط كفى. ورد ابن حجر على النووي فقال: لا، بل لا أفضلية ولا دليل على أفضلية قولك بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام على قولك بسم الله، بل لم يأتي في النصوص الصريحة إلا أن تقول بسم الله فقط. ما الدليل؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. عيل صغير قاعد في حجر النبي، حطوا الأكل، استعجل، عمال يخطف من هنا شوية من هنا شوية واستعجل، فقال لي رسول الله: يا غلام. شوفوا التأديب النبوي، ما شتموش، ما زجروش، ما كشرش في وشه، لا بالراحة كده: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. الشاهد ان النبي قال له سم الله، قل بسم الله، مش لازم اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما استقرأ الفتحة قبل ما تاكل بقى، هي بسم الله وفقط، بسم الله. نعم، ولكن ماذا لو نسي الآكل أو الشارب أن يسمي الله في أول الطعام؟ نسي، أنا عمال أشرب الشاي أهو، ما قلتش مع أول كده شوية شاي شربتهم بسم الله، عمال أشرب آخر شفطة في الكوباية افتكرت إن ما ذكرتش اسم ربنا في أول الشراب، أعمل إيه؟ روى أبو داود وأحمد والحديث صححه الألباني النبي محمد صلى عليه هيقول لك تعمل إيه. قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره. وبعدين بعد الطعام وبعد الشراب نحمد ربنا الذي ساق لنا هذا الشراب. انت عارف كوباية الشاي دي جات لك منين؟ شاي مزروع في الهند ولا مزروع في كينيا؟ مصر ما بتزرعش شاي، يعني ما تعرفش الفلاح اللي عرق وتعب وطلع عينيه عشان يزرع هذه الشجرة، والعامل اللي وصل الشاي ده وقطعه كده وجعله في هذه الصورة، والمستورد اللي استورد، والبقال اللي جاب لحد ما تحط على البوتاجاز وجات لك كوباية شاي تقيلة تعدل الدماغ، تاخد شفطة كده ولما تخلص خالص تحمد ربك الذي ساق إليك هذا الرزق. الأكل اللي قدامك دي تفاح أمريكاني ومش عارف مانجا جايلك من الهند ولا من مصر حتى، وطعام كذا وكذا، ما تحمد ربنا يا أخي، غيرك مش لاقي ياكل، مش لاقي، والله العظيم في ناس بتجمع طعامها من الزبالة، والله العظيم. انت باشا قاعد قدامك فاكهة ولحمة وشربة وطبخ وأرز وعمال تاكل وتهرس ما شاء الله، والحمد لله يا راجل في آخر الطعام. نعم، روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله اسمع البشرى الجميلة أوي 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 دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. الله أكبر، أنت عايز ربنا يرضى عليك، احمد ربنا بعد الطعام والشراب. بقى ربنا يرضى عني لما بعد الأكل أقول الحمد لله، وبعد الشرب أقول الحمد لله. إي والله إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. طب ما هي ألفاظ الحمد بعد الطعام والشراب؟ ألفاظ كثيرة، منها أن تقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. عارف لو قلت كده النبي قال لك يغفر لك ما تقدم من ذنبك. أعيد تاني، الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. النبي قال اللي يقول الكلمتين دول بعد الأكل أو الشرب ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث صحيح إن شاء الله، رواه الترمذي وابن ماجه وغيره. أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع. يعني حمد ربنا مش كفاية إن أديله بيه حقه، ولا مودع يعني لن أنقطع عن حمدك يا رب حتى أموت ولا مستغن عنه ربنا. أو تقول الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، يعني مهما حمدناك يا رب مش هنديك حقك، ولا مكفور أبدا يا رب مش هنجحد فضلك علينا. ولو قلت الحمد لله فقط لكفيت ووفيت، في فائدة حلوة قوي. طب لو واحد عزمني على الأكل عنده أقول إيه؟ أشكره، أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. في زيادة ضعفها الإمام الألباني اللي هي وذكركم الله في من عنده. أو تقول اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا وتدعو لأهل الدار بالبركة والخير، ربنا يخلف عليكم، بارك الله لك يا صاحب الطعام في دينك وفي عافيتك وفي زوجك وفي ولدك وفي مالك. مش من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بالراجل عزمك عنده وأكلك الغالي كله وزوجته قاعدة في المطبخ يا ولدة بلا 5 ساعات وسعادتك ما شاء الله سبت الأطباق قاعا صفصفة، بتحب النظافة أنت، النظافة من الإيمان، طب اشكره بقى، اشكره، اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، أكل طعامكم الأبرار، أفطر عندكم الصائمون، صلت عليكم الملائكة. في فايدة تانية جميلة، أنا أحمد ربنا ورا كل أكل ورا كل شرب، بس هزود كلمتين حلوين لو ربنا أكرمني ورزقني لبنا. لو هشرب لبن بقى بعد ما اشرب هقول كلمتين اللي هم روى ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم، ده كلام النبي، ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. يبقى أي أكل هتاكله يا مولانا، أي عصير، أي حاجة سخنة، أي حاجة ساقعة هتشربها، هتقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. وعند اللبن هتقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فيش حاجة زي اللبن، فيش حاجة تجزي عن الطعام والشراب زي اللبن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أرجو من إخواني في الاستوديو يرفعوا الصوت عشان مش سامع كويس. أهلا وسهلا، اتفضلي. بارك الله فيك يا رب،
وإن شاء الله بإذن الله ربنا يمتعك بالصحة والعافية
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. من؟ السلام عليكم. مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شنو
فعل؟ ازيك يا درش؟
ما رصكتش من المره اللي فاتت طبعا.
هل يخفى القمر؟
اي انا فكرت انت سلاش بعد الحج ان شاء الله.
ده في دمياط مرسى مطروح؟
ايوه مرسى مطروح.
ده انتوا جرستونا.
احنا بالوقوف
عارفه السلاش. ماشي يا حبيبي ان شاء الله بعد الحج
ظهر. عارفه ان شاء الله والذريه ان شاء الله.
ان شاء الله نشرف احنا خدامين لكم ولكل مسلم. بارك الله فيك. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عبد الرحمن السلام عليكم. عطاء ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل بارك الله فيكم. نعم. الحادي عشر، الأدب الحادي عشر من آداب الطعام والشراب، الأكل والشرب باليد اليمنى، والنهي عن الأكل أو الشرب بالشمال إلا لعذر. مر بنا حديث عمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك وكل بيمينك وكل مما يليك، كذا روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. وينبغي لك ألا تتكبر. طول أصل الإتيكيت كده، الإتيكيت وأنا واد بتاع إتيكيت، تبقى السكينة في إيد اليمين والشوكة في إيد الشمال، وأكل بشمالي كده زي الشيطان الرجيم. النبي قال لك كل بيمينك. لعنة الله على الإتيكيت إن خالف هدي النبي محمد. زي شايف في حلقة جايبين واحد بكدش كده ناكش شعره ولابس لي أساتك في إيديه، وجايبين لي واحدة معاه ويقول بيناقشوا الدستور وفيه مواد قميئة لابد أن يكون لنا معها وقفات. وأي نص يحاول إخواننا في اللجنة التأسيسية يحطوا فيه رائحة إسلام يصرخ العلمانيون، يقول لك حرية العقيدة على الإطلاق، حرية المعتقد مطلقا. يعني ايه مطلقا يا حاج؟ إخواننا يقولوا حرية المعتقد لأصحاب الديانات السماوية اليهود والنصارى والمسلمين، يقول لك لا مطلقا. يعني ايه مطلقا يا ابو كدش بيه؟ يعني بقى بكره عايزين نعمل معبد لعبدة الشيطان ما حدش في مصر يتنفس، عايزين نعمل بكره معبد للبهائيين ولا كلمه، عايزين بكره نعمل مكان يلطم فيه الشيعة ويشبوا الصحابة عادي، عايزين بكره نعمل معبد للقديانية ولا نفس. ما هذه الخزعبلات؟ وبعدين يقول لك ايه؟ اصل خد بالك مصر موقعة مش عارف على اتفاقية ايه بتاعة الامم المتحدة وما تقدرش تتكلم. لعنة الله على هذه الاتفاقية وعلى كل ميثاق واتفاقية وقعت عليها مصر ان كانت تخالف الشريعة. تعمل لي كلام بتوع الامم المتحدة فوق القرآن فوق الله؟ الواحد صابر هيطق هينفجر من هذا الذي يسمع. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أي كدولي أخويا بقى من كده من النوبة أو من أسوان مش كده؟
لا أنا خدتها منهم يا شيخ.
طيب يا
ربنا يبارك في عمرك وجزاك الله عليك على هذه الحماسة عظيمة من زمان ده يا شيخ.
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
ربنا يبارك في عمرك. حلقة ممتعة جزاك الله خير. بس عندي استفسار بعد إذن حضرتك.
بارك الله فيك.
صاحبي معزوم في عزومة.
نعم.
وعايز ياخدني معاه.
نعم.
يجوز يعني ينفع نروح معاه ولا تبقى فيها؟
يجوز بعد إذن صاحب الطعام.
ماشي جزاك الله خير.
بارك الله فيك. عليكم السلام. محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. ما توطي التلفزيون.
إزاي الحال؟ الله يكرمك.
الحمد لله.
حاضر من عينيا إن شاء الله.
تسلم عينيك يا غالي.
الله يكرمك.
قول بقى.
إن شاء الله يعني في سؤالين كده بأمر الله.
اتفضل.
الله يصحح حالك.
يا رب. انا ان شاء الله بنسافر للحج السنه دي ان شاء الله.
الف بركه.
بس مسافر اللي هي اللي بخدمه حجاج غير غير عامله. ماشي. فكنت عايز اسال ان شاء الله على الاحرام مش احرم من لمن الطياره ولا من السفينه، بقول لك هتحرم من بعد الشرطه اللي هي بتعدي منها في من السعوديه. فان شاء الله هل يجوز بامر الله يعني؟
اسمع الجواب.
الله يصلح حالك ويزيدك من
عمرك. شيخنا الدكتور أيمن خليل وهو رجل يعني اسمع الجواب. دكتور أيمن خليل في برنامج الفتاوى هنا وهو رجل من العلماء المحترمين قال موضوع أن أنا أطلع مكتوب أصلا في 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 في, في, في الاتفاق في أن أنا مش أحج وأنا طالع أخدم الحجاج، قد يكون خدمتي الحجيج في المطار مثلا ومتفقين على كده، هذا فيه كذب وفيه تزوير وفيه عنت وبعدين فيه استغلال للناس. لكن على اي حال، لو واحد طلع خدمة حجاج وحج يعني ادى المناسك كما ادى النبي صلى الله عليه وسلم، هل حجه صحيح؟ الجواب نعم صحيح. طب صاحبنا مش هيقدر يحرم من الميقات عشان الشرطة هتمسكه، ولأنه ممنوع أصلا يحج في التأشيرة اللي معاه، ماذا عليه؟ والله لو عد الميقات من غير أن يحرم فعليه دم واجب يوزع على فقراء مكة، يعني شاة أو صبع بقرة أو صبع جمل. إلا إذا أحرم من الميقات وقال عند الإحرام لبيك اللهم عمرة أو حج أو حسب ما هينوي من الأنساك الثلاثة، ثم اشترط فقال اللهم محلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، من الميقات يحرم ويقول الكلام ده ويمشي. فإذا اقترب من المكان اللي فيه أنه ما ينفعش يكون محرم هو فيه وخلع إحرامه ولبس ثيابه ومر ثم أحرم بعده فلا شيء عليه. أنا مش عارف الكلام اللي قلت لك ده ينفع أقوله لك ولا ما ينفعش، لكن على أي حال وددنا لو أغلق هذا الباب عشان ما يستغلوش الناس وعشان ما يبقاش في كذب من أولها ولا تزوير من أولها، ونسأل الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك الشموط.
أهلا وسهلا.
لو سمحت عم الشيخ عم السعودية.
اتفضل.
دلوقتي انت كنت لسه بتقول ما ينفعش الواحد يصلي وهو جعان. أنا في رمضان بصلي المغرب
لا يا حبيبي، ما قلتش ما ينفعش يصلي وهو جعان، انا قلت النبي قال ما تصليش بحضرة الطعام.
بس انا متعود اصلي المغرب بعد كده افطر.
نعم
انا متعود الاول اصلي المغرب بعد كده افطر.
اما حد قالك ما تفطرش؟ افطر في المسجد. النبي كان بيفطر على تمرات على حثوة ماء شربة لبن وصلي.
ما كان
شيء صار. هات
بيوقت انا كنت بصلي قدام المحل بتاعي فكان في بق لبن فبصلت على الارض فكده صلاتي فتحت.
لا ما سمعتش كويس. قعد
انا كنت بصلي في قدام محل يعني فكان في بق لبن فبصلت على الارض فكده صلاتي
فتحت. بقيت كلامه ايه؟ وهو بيصلي بصق على الارض.
انا بصلت على الارض كده صلاتي
فتحت. الصلاه صحيحه لكن ليس هذا من ادب وقوف المصلي بين يدي الله، وبعد سيما لو كانت البصقة او النخامة امامك يعني في اتجاه القبلة، يعني ليس هذا من الادب مع الله بارك الله فيك. اذا اردت ان تبصق او تتنخم في الصلاة فلا بأس، لكن في منديل. وبعدين البصاق لازم تدفنه اذا كان في الارض، تدفنه في التراب يعني. السلام عليكم. او تمسحه ان لم يكن هناك تراب يعني على النخام ولا حاجة تمسحه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك شيخ متعد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله يعزك.
ونضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق
يا رب،
وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عشان ما طولش عندي سؤالين يا شيخ متعد.
تفضل.
السؤال الأول، هل الزواج بالكتابيات المحصنات الآن لابد أن يضبط بضوابط ويكون في نطاق ضيق؟ وهل في زماننا هذا محصنات من أهل الكتاب. نعم. وقد أصبح الناس غساء كغساء السيل إلا من رحم ربي كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهل هناك ضوابط تصل لحد الكراهة؟ كراهة تقترب من التحريم، لا أقول حراما، حفاظا على النشء الجديد وأيضا على الزوج الذي في دينه ضعف والمهزوز العقيدة. أريد معرفة تلك الضوابط. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
جميل.
السؤال الثاني.
ما شاء الله ذكر السؤال الأولاني. هاتي.
ماشي. السؤال الثاني.
نعم.
هل خروج المرأة من بيتها للعمل بضرورة وبلا ضرورة أدى إلى ما نحن فيه من فساد ومن شغل مكانها ومكان غيرها من الشباب، فكانت سببا في جزء من البطالة؟
طيب اسمع الجواب.
وهل هي سبب؟ لسه السؤال يا شيخ مسعد. أكمله؟
كملي اتفضلي.
وهل هي سبب في إهمال النشء الجديد الذي هو نواة الأسرة التي هي نواة المجتمع؟
ماشي.
أريد برضو أعرف الضوابط اللي المرأة تخرج بها للعمل أو للتعليم.
بارك
الله فيك. الله خيرا.
بارك الله فيك. هو سؤالك سؤال وفيه جواب. على أي حال، هل في أهل الكتاب الآن محصنات؟ نعم يقينا يا أختي. أنا ما أضعش هل أستطيع أن أقول كل غير المسلمات لسنا محصنات؟ هذا ما يليق أبدا ولا يجوز شرعا. هل في أهل الكتاب من يهود ونصارى عفيفات؟ الجواب قطعا نعم. نعم، سيما الذين خالطوا المسلمين وعاشوا معهم، نصارى الشرق عرب، والعرب لهم أخلاق ليست عند الأمم الأخرى. العرب حتى الكفار من أخلاقهم الجود، الكرم، الغيرة. الإسلام ما جاش لغى كل حياة العرب، وجد أشياء جميلة أكد عليها زي الكرم والغيرة والمروءة والنخوة، وجد أشياء خبيثة فنفاها. ثم هم اختلطوا بالمسلمين وتشربوا كثيرا كثيرا من أخلاق الإسلام، فيقينا يقينا في كتابيات عفيفات. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل يجوز الزواج من امرأة يهودية أو نصرانية؟ الجواب نعم. نعم ازاي؟ ده ربنا بيقول ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بس رجع بس قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالأولى عامة وخصصتها الثانية. يعني يا لا يجوز لك يا مسلم أن تتزوج من امرأة غير مسلمة إلا إذا كانت من أهل الكتاب وعفيفة. والمحصنات، كلمة إحصان أختي في الله لها معاني كثيرة، معناها هنا العفاف. فإذا أردت يا مسلم أن تتزوج من امرأة من أهل الكتاب لابد أن تكون عفيفة، لأن المسلم مش ممكن يعيش طرطور. أنتم تعرفون أن المرأة في الغرب منذ الصغر تصاحب، ولو البنت ملهاش بوي فريند وعندها 14 سنة في أوروبا أبوها يوديها لدكتور نفساني. هذا الكلام ليس فيه افتراء، والله سمعته من أهل هذه الديار. يعني سافرت إلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى النمسا وإلى سويسرا، سمعت هذا الكلام. يعني العفاف في الغرب نادر، فلا لازم تكون عفيفة. عفيفة ولو كانت وقعت في الفاحشة وتابت، فالتوبة يعني أقلعت عنها فالتوبة تجب ما قبلها. على أي حال لازم تكون عفيفة، يعني شريفة وطهرة ونظيفة. أدي واحدة عفيفة. اثنين، أطمع في إسلامها، عايز أوريها بقى الإسلام منهاج حياة، أخلاقه إيه، سلوكه إيه. ولذلك قل أن تزوج مسلم على دين من امرأة نصرانية على نصرانيتها إلا وأسلمت، لأنها بتشوف الإسلام عملي. يبقى تكون محصنة. اثنين، يطمع في إسلامها. ثلاثة، ما تكونش حربية، ما تروحش تتجوز لواحدة إسرائيلية، يعني واحدة من الذين احتلوا أرض فلسطين وكلهم محاربون، يوم يطلع عيالك جواسيس علينا من الوكسة اللي وقع فيها بعض المصريين، ان في 14,000 مصري متجوز 14,000 إسرائيلية، لا أقول يهودية، إسرائيلية، يعني من من احتلوا فلسطين. ما ينفعش. ابن عباس قال لابد ألا تكون حربية، يبقى نطمع في إسلامها تكون عفيفة ألا تكون حربية وفي أضيق نطاق، لأن حتى المسلمين اللي عايشين في أوروبا في أوروبيات مسلمات وفي عربيات معهن الجنسيات يعيشن في بلاد الغرب. نعم، هجاوب على السؤال الثاني بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ،
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لك. ادعي لي الأول بس، الله يبارك لك، عشان أنا مريضة وعاملة عملية.
أسأل الله أن يتم عليك العافية وأن يبدلك لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك.
آمين يا رب. اللي هي بس حضرتك سؤالين، معلش ربنا يبارك لك. أول سؤال، بص يا شيخ الله يبارك لك، أنا لسه النقاب بقالي فترة، بس طول الفترة اللي أنا لابسه ده أقلعه وألبسه، أقلعه وألبسه، أقلعه وألبسه على كده. اسمعني بس للآخر الله يبارك لك يا شيخ، أقلعه وألبسه على كده. فانا جيت اللي هو كل ما البسه تاني اقول انا مش هقلع، كل ما البسه تاني اقول انا مش هقلع، فانا حاسه ان انا مش ملتزمه بيه. فانا يعني جيت لما عملت العمليه دي فانا قلعته، فما عنديش القدره يا شيخ تاني ان انا البسه. يعني انا مش هقول لك عشان الناس، طبعا الناس لو لبسته تاني هتقولوا ده دي مجنونه بتلبس وتقلع بتلبس وتقلع، بس انا نفسيتي جوايا مش قادره البسه تاني. فهو يعني انا كده عصيت ربنا، وانا هلبس لبس الفطفاط زي ما هو الاسود، ولبس النقاب والشراب وكل حاجه، بس النقاب لا. فانا يعني جزيك كل خير انت تقول لي كده، يعني انا كده ربنا زعلان مني، دي حاجه. والحاجه الثانيه، انا لما كل ما اتالم بفتكر سكرات الموت، يعني هي سكرات الموت صعبه جدا، يعني اكيد صعبه، يعني هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا كانت صعبه، فما بالك احنا. وجزاك الله كل خير، وياريت تفيدني في موضوع لبس النقاب ده، وياريت فهمتني، وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. سؤال اختنا الثاني بتتكلم عن عمل المراه، والسؤال هل يجوز للمراه ان تعمل؟ الجواب نعم، اذا احتاجت للعمل او احتاج العمل اليه. واحده لا تجد من يعولها، من ينفق عليها، كيف تعيش؟ تاكل بعرضها؟ لا، تعمل بشرط أن يكون العمل حلال وأن تخرج منضبطة بضوابط الشرع. إذا احتاجت للعمل تعمل، وإذا احتاج العمل إليها تعمل. احنا محتاجين طبيبة في كل تخصص، بل طبيبات، مين اللي هيكشف على نسائنا وبناتنا؟ نحتاج إلى مدرسات في كل ميدان، مين اللي هيعلم بناتنا؟ يبقى إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها تعمل، وغير ذلك الأولى بها أن تقر في بيتها من أجل المهمة التي لا يقدر عليها رجل، وهي تربية الأبناء. البيوت خربت يا أمهات، البيوت خربت، الأولاد ضاعوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختي بتقول لي بقلع النقاب والبسه وقلع. يا أختي النقاب اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا على قولين، قول قال فريضة وقول قال فضيلة ومستحب ومن الدين، لكن إذا كثرت الفتن ورق دين الناس وخشيت المرأة على نفسها يصبح واجبا. على أي حال أنا أدين لله بأن النقاب فريضة. وكان لي حلقة هنا اسمها شبهات حول النقاب، والحمد لله على الانترنت سمعها قريب من 200,000 إنسان، والحمد لله رب العالمين. فأنا برجو من حضرتك تدخلي النهاردة على النت، اكتبي كده محاضرة فصل الخطاب في حكم النقاب مسعد أنور، أو شبهات حول النقاب مسعد أنور، وتسمعي كده المحاضرة بتأني. أنا أدين لله بأن النقاب فريضة وعليه، فينبغي أن تعودي إلى لبس النقاب. حتى لو كنت بتديني لله أن النقاب ده فضيلة، عملت تقلع وتلبسي وتقلع وتلبسي، أو ليس في هذا فتنة لغيرك؟ اثبتي يا أمة الله، البسي، وفي سجودك قولي يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. نعم.
ازيك يا شيخ مصعب؟
الحمد لله.
أنا عايز أطلب من حضرتك طلب بس.
اتفضلي.
معلش أنا أخويا عامل حادثة، ناس نصارى خطينه بالعربية، وعايزك تدايله لأن الحادثة مأثرة على حركة إيدي ورجليه.
أسأل الله
عليك يا شيخ تدايله.
أسأل الله أن يطلقه من حبسه وأن يعافيه وأن يشفيه وأن يرده إلى سالف عافيته وأحسن، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نكمل بارك الله فيكم. قلت من آداب الطعام والشراب، ده الأدب الحادي عشر، أن تأكل بيمينك ولا تأكل بشمالك ولا تتكبر على كلام النبي. لو إيدك مقصورة اليمين كل بشمالك، ولا أصلا أنا أشول اتعود، أصلا أنا أشول اتعود تأكل باليمين. هو أنت لو سعادتك أشول وأنا طلعت لك 100 جنيه وقلت لك دي هدية بس بشرط لا تأخذها إلا بيمينك، هتقول لي أصلا أشول؟ ده أنت هتزحف، ده أنت هتعمل شقلبزات في الهواء. النبي قال لك كل بيمينك، الشيطان بس اللي بيأكل بالشمال. اسمع إلى هذا المتكبر الذي تكبر على أمر النبي، كيف فعل الله به؟ روى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بيمينك، قال لا أستطيع، قالها تكبرا، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، شلت، فما رفعها إلى فيه. الثاني عشر من أدب الطعام والشراب الأكل مما يليك، وقد مر بنا حديث عمر بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النهي علته إيه؟ الأكل من موضع أيادي الناس فيه سوء أدب. أنا قدامي طبق رز وقدامك طبق رز، أنا سايب الطبق اللي قدامي وباكل من الطبق بتاعك، هذا فيه سوء أدب وفيه اعتداء على حق الغير في الطعام، وقد يتقذر الآكلين من هذا الفعل، وقد يعترض علي معترض فيقول إزاي يعني تقول لي كل من اللي قدامك؟ ده النبي محمد جالت يده في الصحفة. فين ده؟ قال اسمع، روى البخاري في صحيحه، سمعني يا بركة، ده بقول البخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، النبي ما كانش يكشف حد أبدا، قال فذهبت مع النبي إلى الرجل فقرب خبز شعير. خبز الشعير ده يا أخوانا تخيلوا، النبي مات وما كلش رغيف قمح، النبي مات وما كلش رغيف عيش منقى، يعني دي بتاعه منخول، خبز الشعير بقشره كده ينخلوه اللي يطير يطير، يعني في الهواء كده ينفخوه ويذروه، القشر اللي يطير يطير واللي ما يطيرش يتعجن معاه. اللهم صل على محمد. قال فقرب الخياط لنا خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد. كم صنف أكل دول؟ عيش، مرق، دباء القرع، وقديد. فرأيت النبي يتتبع الدباء من حوالي الصفحة. قالك اهو النبي ما اكلش مما يليه، من حوالي الصفحة. قال ابن عبد البر ولا تعارض، كل مما يليك اذا كان في الطعام صنف واحد، كل من قدامك. انا حاطط في وسط الطبلية فريد، يعني فتة وعليها لحمة، وقعد خمسة بياكلوا، انت كل من اللي قدامك وده من اللي قدامه وده من اللي قدامه وده من اللي قدامه. لا، في ثريد وفي سلطه وفي طبيخ وفي مرق، يبقى اكل من كل صنف طعام على المائده ولكن مما يليني. نعم، الحديث ده طبعا البخلاء زي ما شيخنا الشيخ الحويني بيقول استغلوه اسوأ الاستغلال. يعزمك واحد بخيل يحط قدامك طبق جبنه قريش ويحط كده الديك الرومي في وسط المائدة، تيجي تمد ايدك على الديك الرومي يقولك كل مما يليك، انت مش عامل لي سني، كل مما يليك. الشيخ الحويني بيقول واحد عزم واحد فحط ديك رومي في طرف الترابيزة كده، وحط قدام الراجل طبق ملوخية كبير، وكل ما الراجل يا ولده يجي يمد ايده على الديك الرومي البخيل يقول له كل مما يليك. السنة كل مما يليك، كل من الخضرة الشريفة، كل من الشريفة. فالراجل زهق، قال له زهقت اكل من الشريفة، سيبني اربي اللي ما عندوش شرف ده. يا اخوانا كل مما يليك يعني من الصنف الواحد، في صنف واثنين وثلاثة واربعة، في صنف واحد مش قدامي الناحية التانية، كل منه ولكن مما يليك. هذه بعض آداب الطعام، ويبدو أن الحديث له بقية. أسأل الله عز وجل أن يؤدبني وإياكم بأحسن الأدب، وأن يهديني وإياكم إلى أحسن الخلق، وأن يصلي ويسلم ويبارك على نور أعيننا، على مهجتنا، على روحنا، على نبض قلوبنا، على إنسان عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزي إيماني.